الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذا هو الدرس 93 من روضة الناظرين شرح منهج السالكين، وما زلنا في باب صفة الصلاة. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمقدار القراءة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب إن أمكن. أولا قوله رحمة الله عليه: تكون في الفجر من طوال مفصل. تكون، هو تكلم الإمام السعدي رحمه الله عن القراءة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية أنه يقرأ سورة، ثم قال: تكون في الفجر من طوال مفصل. المفصل من القرآن من سورة قاف إلى الناس على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. ولماذا سمي المفصل؟ قال أهل العلم: لكثرة الفصول فيه بين سوره. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان: للمفصل طوال وأوساط وقصار. قال ابن معن: فطواله إلى عم، أي من قاف إلى عم، وأوساطه منها إلى الضحى، ومنها إلى آخر القرآن قصار، هذا أقرب ما قيل فيه، انتهى. فالقراءة في صلاة الفجر بعد الفاتحة تكون من طوال المفصل من قاف إلى عم ومن غيره، لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة آية كما في الصحيحين. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام النسائي بسند صحيح، قال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان. قال سليمان ابن يسار: كان يطيل، أي هذا الرجل الذي صلى خلفه أبو هريرة، كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. الحديث في الصحيح المسند، وهو كذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله وصححه شيخنا مقبل. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد أنه صلى في الفجر بسورة الروم، وهكذا بسورة ثبت عنه أنه قرأ بسورة قد أفلح المؤمنون وأصابته سعرة لما بلغ قول الله تعالى: ثم بعثنا من بعد موسى وهارون، ثم أرسلنا موسى وهارون إلى آخر قصة موسى وهارون. فهذا يدل على أن صلاة الفجر يقرأ فيها قراءة طويلة وهي أطول الصلوات، وثبت أنه قرأ فيها بالواقع، ثبت أنه قرأ فيها بقاف. ولا بأس أن يقرأ في الفجر في بعض الأحيان بقصار مفصل أو أوساطه، وهذا يكون في بعض الأحيان، وإلا في الأصل الإطالة فيها. ومن أدلة ذلك حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، رواه مسلم، والمراد به سورة التكوير. وهكذا في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وإسناده حسن. وبوب عليه الإمام النسائي القراءة في الصبح بالمعوذتين. والحديث في الصحيح المسند وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهكذا يشرع أحيانا أن يقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. يدل على ذلك حديث رجل من جهينة عند أبي داود بإسناد صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا المقبل رحمه الله وصححه الإمام الألباني رحمه الله، أن هذا الرجل من جهينة سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، يعني بعد أن قرأ الفاتحة قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الركعة الثانية كررها مرة ثانية. قال الصحابي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم قرأ ذلك عمدا. هذا التردد من الصحابي رضي الله عنه لا يدل على أنه لا يشرع تكرارها، لأن الأصل مشروعية كما ذكر ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار. قال رحمه الله: تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءة أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته، أو فعله عمدا لبيان الجواز، فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها. وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل، وهو كلام نفيس وجميل ومؤصل. الأصل في أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشريع والنسيان على خلاف الأصل، فلا نحكم بأن ذلك نسيانا والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، ولم يدل دليل ولا قرينة تدل على أنه فعل ذلك نسيانا، فيبقى على الأصل أنه يجوز تكرار هذه السورة والقراءة بها أحيانا. ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقال: وهذا الأخير أي أن ذلك من باب التشريع أحوط وأقرب إلى الصواب، أحوط وأقرب إلى الصواب. إذن هذا ما يتعلق بالقراءة في صلاة الفجر. قال رحمه الله تعالى: وفي المغرب من قصاره، وفي المغرب من قصاره، أي يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس لحديث أبي هريرة المتقدم. وذكر الترمذي أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه ممن استحب ذلك: ابن المبارك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال: كانوا يستحبون ذلك. قلت: ولا يكون هذا على سبيل الدوام، بل يقرأ أحيانا بطوال المفصل وأحيانا بغيره لورود السنة بذلك. وعلى ذلك أدلة، وعلى ذلك أدلة. من هذه الأدلة حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالطور في المغرب. متفق عليه. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ بالمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب. متفق عليه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر صلاة صلاها وهي صلاة المغرب قرأ فيها بالمتوسط، أو بل هي من تعتبر من الطوال المفصل في سورة المرسلات. ثالثا، في سنن أو بل في البخاري من حديث زيد بن ثابت عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ الآن زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه ينكر على مروان قراءته بقصار مفصل، فقال له: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بطول الطوليين. ومعنى الطوليين تثنية الطولة، والمراد بهما الأعراف والأنعام، والأعراف أطول من الأنعام. وقد جاء في سنن النسائي بإسناد حسن وهو في صحيح أبي داود وصحيح المسند عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين قال علامة الشوكاني رحمه الله بين الأوطار: وأما المغرب فقد عرفت ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستمر على قراءة القصار المفصل فيها، بل قرأ فيها بطول الطولين وبطوال المفصل، وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب. قال: فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. إذن فيقرأ بالقصار المفصل، ويقرأ بأوساطه، ويقرأ من غيره. إلهنا سبحانك وبحمدك لا نستطيع.